إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. كثيرا ما تقرأ أسماعنا قصص عظيمة تؤثر في الآباء والأبناء، لكنها بالنسبة إليهم خيال، وهي أقرب إلى المثال منها إلى الواقع. تقرأ أسماعنا معاشر الآباء ومعاشر الأبناء والشباب قصة اللذين قتلا عدو الله ورسوله، قتلا عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قصة معاذ ومعوذ ابن عفراء، اللذان قتل أبي جهل عليه رحمة الله. تقرأ آذاننا قصة الأوزاعي الذي جلس للإفتاء وهو ابن 13 سنة. تقرأ أسماعنا قصة محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح بلاد السن وهو بعد ابن 17 سنة، وهو يقفو أثر أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه الصديق والفاروق، ولاه جيشا ليسير مسيرة طويلة ليغزو بلاد الروم. تقرأ أسماعنا هذه القصص ونعجب لها أحيانا ونضرب منها أحيانا أخرى، ثم إننا نتساءل كثيرا، كيف لأولادنا أن يبلغوا هذه المنزلة؟ كيف لأبنائنا أن يصلوا إلى هذه الرتبة؟ كيف يكونوا كعمار وصهيب ومصعب؟ كيف يكونوا كهؤلاء؟ ما هي السبيل؟ ثم نتساءل سؤالا آخر منه القلق والحيرة والاضطراب وعدم الثبات، كيف يواجه أبناؤنا مستقبلهم؟ كيف يرسمون واقعهم؟ كيف يواجهون حياتهم ونحن نرى الآفاق ملبدة؟ نحن نرى الآفاق ملبدة ونرى الواقع صعب، وأن المستقبل أصعب، أن الواقع مليء بالمخاوف، وأن المستقبل أكثر خوفا وقلقا وإزعاجا. ننظر إليهم، ننظر إلى الواقع ونستشرف المستقبل، ثم ننظر إليهم وهم بعد صغار لم يبلغوا مبلغ الرجال، فنحزن تارة ونأسف أخرى، وندعو الله عز وجل لهم تارات كثيرة. عباد الله، تحدث خطيب الجمعة الماضية عن بدل الإجازة وعن كيف يمضي الشباب أوقاتهم فيها، فرأيت أن أستكمل ما بدأ وأن ألتقط طرف الخيط من كلامه لأتحدث عن التربية، وأعني بالتربية تربية الأبناء والشباب والأجيال. وأنا أعلم أن خطبة لا تفي بالغرض، فلا علي إن أطلت، فإن لم تفي خطبة فلتكن اثنتان، فإن لم تفي فلتكن عشر خطب. فإننا نواجه أمرا صعبا وخطبا جليلا وأمرا لا يعين عليه إلا الله، فلنصبر ولنتصبر ولنبحث عن مخرج لأنفسنا في أبنائنا، لنبحث عن مخرج لأنفسنا في فلذات أكبادنا. فإن الله عز وجل سائلنا، سائلنا ولا بد عنهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. والحديث متفق عليه، من رواية ناقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. والله عز وجل ما استرعى عبدا رعية إلا سأله عنها يوم القيامة ولا بد، إذ كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. سيسأل الله تعالى كل راع أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وهذا حديث أنس عند ابن حبان وغيره بسند صحيح. حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أحفظ الله تعالى فيهم أم ضيع الله تعالى فيهم وضيعهم؟ هذه حقيقة يجب أن نوقن بها. لذا اشتدت عناية أسلافنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم بهذه القضية، بل اشتدت عناية الملوك وأبناء الملوك والأمراء بهذه المسألة. لما انتهت دولة الأمويين وقامت دولة العباسيين، استدعى المنصور بعض بني أمية من سجنهم فقال لهم: ما أشد ما لقيتم في هذا السجن؟ قالوا: ما فقدنا من تربية أولادنا، ما فقدنا من تنشئتهم ومخالطتهم وتعليمهم وتعويدهم. إذا شب الولد عن الطوق فات زمن التربية، كما قال الناظم: قد ينفع الأدب الأولاد في صغر، وليس ينفعهم بعده أدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين ولو لينته الخشب، فإذا بلغ الولد مبلغ الرجال أما أن تعتدل أخلاقه أو أن يهتدي قلبه إلا أن يشاء الله تعالى به خيرا. هكذا عني السلف رضي الله عنهم بتلمس الأخيار من الشباب والأطفال وتنشئتهم وتعليمهم وتعويدهم الخير. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة لديه، فإذا عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة. وسعد في الدنيا والآخرة، وإذا عود الشر نشأ عليه، وإذا أهمل إهمال البهائم شقي وهلك وخسر في الدنيا والآخرة. ليسأل كل امرئ نفسه ماذا قام بحق ولده، ما الذي قام به من حقوق ولده عليه. إن حقوق التربية والتنشئة على الإسلام هي أعظم حقوق الأولاد على الآباء، هي أعظم حقوق الأبناء على الآباء. يجب أن يتنبه كل مسلم لهذا. إن مخايل النجابة تدرك منذ الصغر، تعرف منذ نعومة الأظفار. تأمل قول الله عز وجل في حق يحيى عليه السلام. يحيى هذا كان يناديه أترابه وأقرانه للعب فيقول: ما للعب خلقت، ما للعب خلقت. وعنه يقول ربنا جل وعلا: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا. عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، يمر خليفة المسلمين بالطريق فيفزع الغلمان والصبية ويفرون، ويثبت عبد الله في مكانه فيلقاه عمر فيقول: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: لم أجرم فأخافك يا أمير المؤمنين، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. هذا عبد الله يوم شد عليهم رجل فأجلاهم من الطريق قال للصبية من خلفه: اجعلوني أميركم وأنا أشد بكم عليه، يعني وأنا أواجه الرجل الكبير بكم أيها الصبية. هذا عبد الله الذي كان له في التاريخ ما كان من شأن عظيم. تأمل هند رضي الله عن هند لما ولدت معاوية وهو رضيع بعد بين يديها تلقمه ثدييها، جاءها بعض النسوة فقلنا لها: إننا لنرجو لهذا الغلام أن يسود قومه. فماذا قالت هذه الأم؟ قالت: فتلته، فتلته إن لم يسد إلا قومه، فتلته إن استجيبت فيه هذه الدعوة فحسب، بل أنا أرجو وأطمح أن يسود قومه وأن يسود غير قومه. هذه أم ربت وعلمت وقامت بدورها. متى قالت هذا؟ قالت: والطفل بعد يرضع ثديها، لن تفعل بعد شيئا، لكنها عزمت وصممت وأرادت فعلمت وربت وغرست المعاني العظيمة. فكان معاوية سيد العرب والعجم معا، كان معاوية رأس دولة عظيمة من دول الإسلام يعرفها العالم بأسره باسم الدولة الأموية. وهكذا أيها الأحبة، لا بد أن يخرج الشاب أو الطفل العظيم من ظهر رجل أو امرأة عظيمة تبعث فيه معاني الخير وتدله عليه وتحمله عليه. أم سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وهو من أئمة علماء المسلمين في الحديث، كانت تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وهي تربي فتى يتيما لا عائل له ما إلا الله. وهذه حال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان فقيرا يتيما تربيه أمه وتخرجه إلى الكتاب وتطلب منه أن يواظب وأن يقرأ وأن يتعلم. وكان كذا الحال بالنسبة للأوزاعي، وكان كذا الحال بالنسبة للبخاري. نتحدث عن أيتام ربتهم نساء، لكن كانت تربية النساء خيرا من تربية كثير من الرجال إذا ما اتقينا الله عز وجل وأصلحنا ما بينهن وبين ربهن جل في علاه. أيها الأحبة، إن الحديث عن تربية الأولاد حديث طويل وهو غير مملول، لأنه يمس كل بيت، يمس كل امرأة، يمس كل رجل. فإما أن تكون أبا أو ابنا فإنك لن تخرج عن هذا أبدا. نعم، كانوا يتلمسون هؤلاء منذ الصغر. تأمل الإمام النووي رحمه الله الذي ملأ الدنيا علما ولا يزال يملأها إلى يوم الناس هذا، فقل أن يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا والنووي موجود فيه، موجود فيه برياضه، أو موجود فيه بأربعينه، أو موجود فيه بشرحه لمسلم، أو موجود فيه بذلك كله، أو بغيره من آثاره رضي الله عنه ورحمه. هذا النووي كان أبوه يعمل خزازا، يبيع ويشتري في القماش، وكان يأخذ ولده ليقيم معه في دكانه، وكان الولد يشتغل بالقرآن حال وجوده في هذا المكان، حتى رأى ذلك بعض المشايخ يرون أكرابه يكرهونه على اللعب وهو يبكي، وهو يبكي وينحاش عنهم، يعني يهرب منهم حتى يحفظ كلام الله تعالى. فأخذ الصبي من يديه ثم ذهب به إلى شيخ كتابه فقال له: اعتني بهذا الصبي، فإني لأرجو أن يكون أعلم أهل زمانه، وأن يكون أزهدهم، فإن عاش فإنه ينتفع به ويظهر منه خير كثير. فقال له الشيخ: أمنجم أنت؟ قال: لا، غير أن الله عز وجل أنطقني بما سمعت. ثم مضى إلى والده فأسمعه ما قاله لشيخه، ثم فرغه والده بعد لطلب العلم، فكان النووي رحمه الله تعالى. هذا أيها الأحبة يدعونا لنقف، يدعونا لنتساءل، يتعين علي وعليكم أن نقف الآن، نقف الآن مع كلام ربنا وسنة نبينا وقواعد أسلافنا الصالحين في تربية الأبناء وإقامتهم على منهاج الدين. وقبل أن أبدأ هذه المسيرة يتعين علي أن أنبه إلى نقاط لا بد منها قبل الشروع فيما نريد. النقطة الأولى: اعلم أيها الأب الكريم أن الحب وحده لا يكفي، إن الحب وحده يشترك فيه جميع الآباء، بل وتشترك فيه العجماوات أيضا. كل أب له عاطفة نحو ابنه، كل أم لها عاطفة قوية نحو أبنائها، هذه العاطفة وحدها لا تصنع الرجال، هذه العاطفة وحدها قد تضيع الأبناء ولا تقيمهم على طريق الصواب والرشاد. نعم، لابد من العلم، لابد من المعرفة، لابد من التجربة. أنت لا تربي ولدك بحبك إياه، وإنما تربي ولدك بمزيج من الحب والتعليم، بمزيج من العاطفة والتوجيه، بمزيج من هذا الذي جعله الله تعالى في قلبك قدرا بما أمرك الله عز وجل به نحو أبنائك شرعا. لا بد من المزج بين الأمرين، وإلا فإن كثيرا من الضلال يحبون أبناءهم ثم ينشئونهم على غير ما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا عليك أن تفهم أن فرقا بين الحب والتوجيه. كثير من الآباء يحذرون لكنهم لا يتابعون، كثير من الأبناء ينبهون لكنهم لا يقومون ولا يعلمون، فما فائدة الحب إذن؟ إن الحب شيء جعله الله في قلبك ليحملك على العمل، ليحملك على البذل، ليحملك على العطاء، ليس لتقول إني أحب أولادي فحسب. وأيضا أنبهك إلى أمر ثان، القدوة قبل الانتقاد. أنت مأمور بأن تكون قدوة لأولادك. لماذا؟ لأن أبنائك يتعلمون بعيونهم قبل أن يتعلموا بعقولهم. إن أبنائك عيونهم بعينك معقودة، فالحسن ما فعلت والقبيح ما تركت. يقول بعض الأمراء لمؤدب أولاده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم بعينك معقودة، فالحسن ما فعلت، فالحسن عندهم ما فعلت، والقبيح عندهم ما تركت. نعم، هذه قاعدة. من أراد أن يؤثر في أبنائه فليعمل بما علم. فإذا كنت أبعد الناس عن أن تعمل بما علمت فلا تنتظر أن يتحول أبناؤك إلى صالحين أو مصلحين. تهيئة أولادك للحياة بالتربية تبدأ من تربيتك لنفسك أولا، تبدأ من تعليمك لنفسك أولا، تبدأ من تعويدك لنفسك الخير أولا. قام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يصلي وهو عند زوجه ميمونة، وميمونة رضي الله عنها كان يبيت عندها في بعض الليالي عبد الله بن عباس ابن أختها. فلما قام صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، قام ابن عباس ففعل فعله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي فأقامني عن يمينه. ما الذي حمل ابن عباس الصبي ولم يبلغ بعد العاشرة من عمره أن يقف هذا الموقف الطويل وهو بعد غلام حدث؟ إلا أنه رأى القدوة تتحرك أمامه فعمل بما رأى. وأوضح من هذا وأصرح أن معاوية بن قرة كان يصحب عمه مغفل المزني رضي الله عنه، فبينما هم يمشيان في طريق من طرقات المدينة إذ رأى الصحابي أذى في طريق المسلمين فنحاه. قال معاوية: فرأيت أذى مثله فنحيته. فقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا عم، رأيتك فعلت أمرا ففعلته. قال: يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أماط أذى عن الطريق كتبت له حسنة، ومن قبلت منه حسنة دخل الجنة. والحديث متفق عليه. فتأمل هذا المعنى، لا يحتاج إلى كثير استدلال، لا يحتاج منا إلى كثير مقال، أن تعلم أن ولدك يفعل الفعل لأنك فعلته. هذا في أول أمره. فإذا اعتاد الخير تعلمه وعرف ما فيه من الفضل، لكنه يعمل أولا بما يرى. والنكتة في قول الله عز وجل جد لطيفة، حين ذكر الله عز وجل الأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال جل من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. تأمل: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذا قبل أن يسأل الله تعالى صلاح الذرية، أن يعمل هو صالحا في نفسه فإن هذا من أسباب صلاح الذرية. ولذا ثنى فقال: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لهذا اعلم أيها الأب الكريم، اعلمي أيتها الأم الرؤوم، أنكما تضعان الولد في مأزق محرج جدا حين تكون المسافة الفاصلة بين أقوالكما وأفعالكما جد بعيدة، فإن الولد يقارن بين الكلام فيجده معسولا صالحا، ثم ينظر إلى العمل فيجده قبيحا مرذولا فاسدا، فتقع في نفسه أزمة كبرى لا يحلها إلا بأن يقول: إن الأقوال لا يلزم أن تكون عملا، وإن الأقوال مهما كثرت لا ينبغي أن تحمل محمل الجد، ولا ينبغي أن تقع موقع التطبيق، فإن المثال عالم وإن الواقع عالم آخر. ولهذا اعلم واعلمي أن الولد إذا انعقد هذا في نفسه فلا يأمن أحدكما أن يرى ابنه بعد ذاك منافقا، أو أن يراه غشاشا خائنا، أو أن يراه كذابا فاجرا. لماذا؟ لأنه سمع آيات الله تتلى في بيته والعمل على خلافها، سمع أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه يذكر في بيته والهدي على خلافه، عندئذ يدرك أن الفصام النكد سنة هذا البيت، سنة هذا المجتمع، سنة هذه الحياة التي أسنت وفسدت وخرجت عن منهج الله. حتى لا أطيل، فإن أمرا آخر يتعين علي وعليكم أن نتنبه له ونحن في رحلة تربية الأولاد، أنه في واقعنا المعاصر أمور يجب التنبه لها، يجب التنبه لها والاعتناء بها، فإن الواقع الذي ربيت فيه يختلف عن الواقع الذي يتربى فيه أبنائي. من قديم كانت أوراق التربية في يد الأسرة، فهي المحضن الذي ينشأ فيه الطفل ويدرج، منه يتلقى وعنه يستفيد وفيه يتعلم، والمؤثرات الخارجية محدودة. وأما اليوم فالعكس هو الصحيح، فأكثر أوراق التربية في المدرسة، أكثر أوراق التربية مع الزملاء والأصدقاء، أكثر أوراق التربية مع المدرسين والمعلمين خارج البيوت، أكثر أوراق التربية مع الصحف والمجلات، مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع. وإن أردت الدليل على ذلك فانظر ماذا يجري على ألسنة أطفالنا في رمضان، وهم ينظرون التلفاز، وهم يشاهدون ما يسمى بالفوازير. إنها أغاني هذه الفوازير هي التي تترى على ألسنتهم. وقبل في جيلنا سمع ورأى الشباب ما يسمى بمسرحية المشاغبين، ورأوا كيف تمتهن كرامة المدرسة، وكيف تمتهن كرامة العملية التعليمية التربوية بأسرها، رأوا الناظر والمدرس والمدرسة موضع السخرية والاستهزاء، فشاعت كلمات هذه المسرحية على ألسنة أبناء الجيل، وأثر هذا بعد في السلوك. أقول هذا ليعلم الآباء أن هذه المسائل لا بد من رعايتها. الواقع معقد، ومع تعقيده الشديد فلا بد من حلول تناسبه، لا بد من حلول تواكبه، لا بد من حلول تغيره. لا أقول هذا تيئيسا، ولا أقول هذا تحبيطا، وإنما أقوله لنحمل المسؤولية بحق، لنتحمل الأمانة بصدق. وحتى لا نيأس أو نبتئس، فأنا أسوق قصة في واقع أشد إيلاما. تعلمون أنه في آخر أمر الدولة الأموية في الأندلس غلب عليها النصارى الأسبان، حالفوا آخر الملوك ثم غدروا به وأقاموا محاكم التفتيش، هذه المحاكم الكاثوليكية كانت تأمر المسلمين وأبناء المسلمين بأن يذهبوا إلى المدارس النصرانية وهم بعد في سن الرابعة من أعمارهم ليتعلموا عقيدة فاسدة وشريعة محرفة، ليتعلموا ما يهودهم أو ينصرهم أو يمجسهم، ليتعلموا أي شيء إلا الإسلام. وكانت عقوبة الأب الذي يعلم أبناءه اللغة العربية الحروف الأبجدية كانت عقوبته أن يقتل حرقا. يحدث أحد العلماء الذين عاشوا في تلك الفترة وخبروا تلك المحنة واكتووا بنارها، وهو العالم محمد بن عبد الرفيع، يقول: فلما بلغت الرابعة دفعوا بي إلى مدرستهم، فصرت أغدو إليها كل يوم أتعلم فيها عقيدتهم، ثم إن أبي جاء بي يوما فقال: يا محمد، إني أعلمك أمرا تكتمه على أمك وعلى عمك وعلى إخوتك، وأنا أختبرك بكل سبيل لأتأكد من صدقك معي. قال: وما هو؟ قال: أنا أعلمك العربية. قال: فكتب لي حروف الهجاء في لوحين كرتين، يكتب نصفها ثم يمحوه، ثم نصفها الآخر ثم يمحوه. قال: فحفظتها، ثم إنه جاءتني أمي فقالت: يا محمد، أنت حين تخلو بأبيك ماذا تفعل؟ فأقول: لا شيء. تقول: إن أباك قد أخبرني فأعلمني ما تفعل. أقول: ليس بيني وبينه شيء أفعله. قال: ثم يأتيني عمي وخالي وأخي، كلهم يسألونني وأنا أقول: ليس بيني وبين أبي شيء، ولا أتعلم من أبي أي شيء. قال: فلما وثق أبي بي علمني من الإسلام والأحكام شيئا كثيرا، كل ذلك لا يجمعني في هذا المجلس بأحد من إخوتي ولا بأحد من عمومتي أو خؤولتي أو قرابتي. قال: فلما أفصحت وصرت أحسن الكلام كان يعلمني أن أقرأ، إذا دخلت إلى تلك المدرسة النصرانية أن أقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكان يأمرني أن أقرأ قل يا أيها الكافرون وأنا أدخل عليهم. قال: حتى بلغت وأنا على هذه الحالة، فلما بلغت مبلغ الرجال جمعني بأصحابه وأحبابه وأصدقائه وقرابته، فصرنا نتذاكر الإسلام معا. في هذا الواقع الرعيب الرهيب الذي لو كشف فيه أمر والده لكان الموت نصيبه حرقا، ربى هذا العالم الذي شهد أهل زمانه بعلمه وتفوقه. أقول: إن واقعنا لم يبلغ هذا قط ولم يبلغ هذا أبدا، لكنها دعوة صريحة إلى التعلم، إلى تعلم التربية وفنونها، إلى تعلم قواعدها وأسبابها وأساليبها. قلت: إن خطبة واحدة لا تفي، لا بل عشر خطب لا تكفي، لكنها محاولة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت وما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، وقبل أن نشرع في هذه القواعد وأن نذكرها وأن نمر عليها، قبل ذلك وبعده يتعين الأمر بأمر شرعي لا بد منه. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وذكر الله عز وجل الأنبياء والمرسلين فقال جل من قائل. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث العظيم الذي فيه هذه القاعدة الطيبة المباركة، هذه القاعدة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن الله عز وجل قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إن القاعدة الأولى: ليحسن عمل ولدك أن تطعمه صالحا، أن تؤكله حلالا طيبا، إنه لا يتحرك جسد بالطاعة وقد نبت من حرام. وتأمل العلاقة بين الأكل من الطيبات وبين عمل الصالحات: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه علاقة وثيقة، جد وثيقة، فإن جسدا نبت من حرام لا يتحرك إلى طاعة الله، إن قلبا غذي بالحرام لا يتحرك إلى عبادة الله. وهذا يدلك وجوده على فساد الحال والزمان، وجود بعد هؤلاء الشباب عن الطاعة على أنهم أكلوا حراما، على أنهم غذوا بالحرام. لا تفزع أيها الأب إذا وجدت الولد لا يعمل الصالحات، وراجع نفسك وحاسبها: هل كنت ممن يأخذ الرشاء؟ هل كنت ممن يأكل الربا؟ هل كنت ممن يستخف بالمحرمات؟ عباد الله، قاعدة لا تتخلف: من طاب مطعمه فهو أقرب الناس إلى عبادة ربه، هو أقرب الناس إلى طاعة مولاه. لا تتخلف هذه القاعدة أبدا، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا وأن يأذن بتوبة. وأخيرا، فإن للإنسان أن يركب الجمل، وله أن يركب السيارة والصاروخ، لكن ليس له أن يستكبر عن عبادة الله. لهذا المجتمع أن يكون مجتمعا رعويا يرعى الغنم، وله أيضا أن يتحول من الرعي إلى الزراعة، وله أن يتحول من الزراعة إلى الصناعة، لكن ليس له أن يستبيح الربا، ليس له أن يستحل ما حرم الله. للمرأة أن تتعلم وأن تخرج إلى الجامعة وأن تحصل درجة الدكتوراه في جميع التخصصات التي تلائم فطرتها وتناسب طبيعتها، لكن ليس لها أن تتهتك في طريقها إلى الجامعة، ليس لها أن تتبرج في زيها ولبسها. إن هذه ثوابت يجب أن نربي أنفسنا ومجتمعاتنا عليها، فمهما تقدمنا أو تطورنا أو تغيرنا فإن الثوابت يجب أن ترعى، يجب أن تحمى في بيوتنا، في معاقلنا، في حصوننا، في مساجدنا، في معاهدنا، في قلوبنا، في أعمالنا. إلا يكن ذلك تكن كارثة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المجاهدين. اللهم انصر دينك وعبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم فرج عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك. اللهم اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.